أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم لأنها بحكم الميتة ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء إلى آخر العبارة. اشتملت هذه العبارة على عدة مطالب. المطلب الأول الجوز المبان من الحي، فلو كان عندنا حيوان حي كالخروف وما شاكل ذلك وقد قطع جزء أبين، يعني قطع جزء من هذا الحيوان الحي، فهل هذا الجوز هو ميتة أو هو بحكم الميتة أو أنه طاهر؟ فيوجد ها هنا ثلاث احتمالات في الجزء المباني من الحي، فقد يقال إنه ميتة، وقد يقال أنه بحكم الميتة، وقد يقال أنه طاهر أصلا. وقد تعرض غير واحد من الأعلام إلى هذا المطلب، وممن تعرض له ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في بحوث في شرح العروة الجزء الثالث صفحة 104، الجزء الثالث صفحة 104 بحوث في شرح العروة الوثقى. فقد يقال بأنه ميتة، احتمال الأول. والوجه في ذلك هو أن المراد من الميتة هو كل ما لم يكن مذكى، سواء كان ذلك من باب السالب بانتفاء الموضوع أو السالب بانتفاء المحمول، فكل جزء لم يجرى فيه التذكية أو كل ما لم يتحقق فيه التذكية فهو ميتة، وما يتحقق فيه التذكية هو الحيوان عند قطع الأوداج الأربعة مثلا، فكل ما لم ينطبق عليه صدق أنه حيوان ذبح على الطريقة الشرعية أو زهقت نفسه على الطريقة الشرعية فهو ميتة. ويشمل ذلك مصداقين، مصداق سالب بانتفاء المحمول، كما لو كان عندنا حيوان لم تقطع أوداجه الأربعة أو لم تجتمع فيه شرائط التذكية الشرعية فيقال هو ميتة، أو وينطبق على السالب بانتفاء الموضوع وهو عدم فرض وجود حيوان أصلا، كما لو كان عندنا جزء لحيوان، إذ لا معنى أن يقال جزء الحيوان مما ذبح على الطريق مما ذبح وزهقت نفسه على الشرائط الشرعية أو لا، إذ إنما يقال ذلك في الحيوان لا في أجزاء الحيوان، فيقال لجزء الحيوان أنه سنخ جزئين يقال في حق أنه ليس بمذكى لأنه ليس هو حيوان ذبح على الطريقة الشرعية أو زهقت نفسه على الطريقة الشرعية فهو ميت حقيقة، فحينئذ يكون الجزء المبان من ماذا من الحي ميتة، فإذا كان ميتة جرت عليها جميع أحكام الميتة من الآثار الشرعية من عدم جواز الأكل ومن المعاوضة وأن ثمن الميتة ميتة سحتون أو حرمة الاستعمالات ومطلق الانتفاعات وما شاكل ذلك من الآثار المترتبة على الميتة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن المبان من الحي في حكم الميتة لا أنه ميتة. والوجه في ذلك أن المراد من الميتة ليس هو كل ما لم يكن مذكى وإن كان سالب بانتفاء الموضوع، بل المراد من الميتة عرفان هو خصوص الحيوان الذي ذهبت عنه روحه بطريق غير شرعي، هو الحيوان الذي ذهبت عنه روحه بطريق غير شرعي. وهذا الجزء لا يقال عنه حيوان ذهبت روحه بطريق غير شرعي، إذ هذا جزء حيوان لا أنه حيوان، فلا يشمله تعريف الميتة عرفان. إذا لم يشمله تعريف الميتة حكما، فما هو الدعاء أنه في حكم الميتة حينئذ؟ فقالوا أنه إنما نقول بأنه تشمله أحكام الميتة بلحاظ بعض الروايات وبعض النصوص تعبدان، حيث إن الشارع رتب آثار الميتة على الجزء المبان، وإلا لولا هذه الروايات لما حكمنا عليه أنه ميتة. من هذه الروايات قوله إليات الغنم أو إليات الضأن تقطع وهي أحياء، وحيث الإمام إليات الضأن تقطع وهي أحياء، وش سوي فيها؟ قال الإمام إنها ميتة، إنها ميتة. أقرأ في الرواية إليات الضأن تقطع وهي أحياء، يعني الضأن أحياء تقطع إليته، قال إنها ميتة. هذه رواية. رواية ثانية الآن ما أخذت الحبالة مصيدة، ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا ورجلا فذروه فإنه ميتة، فإنه ميتة. واضح؟ إذن هاتان الروايتان يستفاد منها أن الشارع حكم على الجزء المبان من الحي أنه ميتة كأليات الضأن أو ما تقطعه الحبالة من يد أو رجلين. وحيث إننا نعلم أن الميت عرفاً هي في خصوص الحيوان الذي زهقت منه النفس، فإنه حينئذ نحكم على الرواية أنها في مقام التنزيل، هذا بمنزلة الميت أو أنها ميتة تعبداً. فإذا هذه الرواية في مقام التنزيل، نظير أن يقال الفقهاء إنه خمر، معنى إنه مخمر الفقهاء شيء غير الخمر، فكيف قال إنه خمر؟ ظاهر هذه الأدلة التنزيل. فحينئذ يقال أصحاب هذا المسلك يقولون حيث إن الرواية في مقام التنزيل فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل، حيث لم يقل إنها ميتة من جهة البيع أو من جهة الأكل أو من جهة كذا، قال إنها ميتة. وظاهر إطلاق دليل التنزيل حيث لم يقيد التنزيل من جهة معينة، فنتمسك بإطلاق دليل التنزيل في تسلية جميع آثار الميتة للجزء المبان. إذن نتمسك بإطلاق أدلة التنزيل الثابتة في هذه الموارد. بل إنها متنزيل، فرغنا لقنا المقدمة الأولى أنه المعنى ميت عرفا وبلحاظ الإطلاقات الحيوان الذي زهقت منه الروح، والنسبة بين الميت والمذكى نسبة الملكة والعدام، فلا يقال للشيء الذي لا يقبل التذكية أنه ميت، إنما يقال للشيء الذي يقبل التذكية أنه ميتة. خب الجزء المبان بما هو جزءون، خب لا يقبل التذكية، لأن التذكية إنما تعرض على شنو؟ على الحيوان لا جزء الحيوان. فحينئذ يكون الجزء غير قابل للتذكية، فليس قابل للملكة ولا العدم. يقول هذا تحليل العرف، يعني العرف يرى بأن المراد من الميتة، هذا المسلك الثاني، خب يرى أن المراد من الميتة هو الحيوان الذي زهقت. أما السالب انتفاء الموضوع بعيد عن الفهم العرفي، أن يقال عن السالب انتفاء الموضوع أنه شنو؟ إذا الإنسان ميت أيضا، يقال ميت للإنسان ميت، أو يقال مثلا الجماد أنه ميت، أو النبات فيه حياة، يقولون نبات فيه حياة بناء على مسلك، هل يقال أنه راحت حياة يعني ميت صار؟
إذا ما كان هناك اصطلاح شرعي،
من وين اصطلاح شرعي؟ هذا التنزيل، مو في مقام جعل الاصطلاح، في مقام التنزيل. ترى أبين لكم الاصطلاحات، الرواية قال إنه ميت، إنه ميت، ضمث الفقاء خمر استصغرها الناس، المتقي عالمون. إحنا قالوا شو المتقي عالمون؟ لا ما هو الكلام، المتقي عالمون ماذا يفهم العرف؟ هل المتقي عالم حقيقة لو تنزيله؟ تنزيل نفس الشيء. عندما يقال لا ربا بين الوالد وولده، كيف لا ربا مع أنه ربا زيادة في المال؟ هذا ربا حقيقة، هذا تنزيل. والشارع دائما دائما يعني الطواف بالبيت صلاة، يعني صلاة الطواف مع وضوح التثنينية بين المنزل والمنزل عليه، هذا أمر واضح بالارتكاز العرفي، فيحمل على التن تنزيل. نحن نضع الجزء المبان غير الميتة، فحينئذ يحمل على التنزيل، فنتمسك بإطلاق أدلة التنزيل. خب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث بأنه نحن نسلم مع المسلك الدوام أنه ليس بميته، وحينئذ عمدة ذلك الرجوع إلى الأدلة. إذا رجعنا إلى الأدلة فإنها فيها تنزيل كما قلتم، لكن هل يصح التمسك بإطلاق أدلة التنزيل أو لا؟ هي مسألة كبروية كلية عندهم، هل دليل التنزيل له إطلاق، أو أن ظاهر التنزيل هو لحاظ الأثر المهم، الأثر الأبرز أو البارز؟ ظاهر بعض عبارات الفقهاء والأصوليين أنهم يتمسكون بإطلاق أدلة التنزيل، فعندما يقال الفقاع خمرون يقال نزله من جميع الجهات، من جهة النجاسة، من جهة حرمة الشرب، من جهة حرمة البيع، من جهة عدم جواز الجلوس على المائدة التي فيها الفقاع. بعض الفقهاء يقول احنا ما عندنا هذا الاستظهار الواسع، بل يقال الظاهر أدلة التنزيل باللغة العربية والعرف والاستعمالات لحاظ الأثر المهم. فعندما يقال زيد أسدون، زيد أسدون يعني في الشجاعة، ما يقول تشقيق في الشجاعة، لأنه يستغنى عن ذكر القيد لأنه الأثر البارز. وحينئذ يقال بأن جميع أدلة التنزيل ليس لها إطلاق، إنما نظرها إلى الأثر المهم، والأثر المهم للميتة هو شنو؟ حرمة الأكل. حرمت عليكم الميتة، ظاهرها بالقرآن حرمة الأكل. أما حرمة المعاوضة، حرمة جعلها ثمن، حرمة جعلها سمان، الانتفاعات المطلقة، النجاسة، محل تأمل. إذن أو يقال أن الأثر المهم النجاسة مثلا، اختلاف الموارد، يعني كما لو كان شيء لا يترقب أكله كاليد أو الرجل في الحبالة، تقلت إيده رجلها مثلا، قد يقال الأثر الواضح هو شنو؟ النجاسة. إذن المهم لا إطلاق في أدلة التنزيل، والأثر المهم إما هو لحاظ النجاسة، مثلا اللي يسأل عن إلية الغنم، حوش إلية الغنم حق يأكلها، يعني يأكل إلية الغنم أو الضأن، أو أنه لكي يريد أن ماذا؟ أن ينتفع بها لأجل شنه؟ لأجل النجاسة والطهارة مثلا. ما هو الأثر المهم لإلية الغنم؟ الأثر المهم شنه؟ أثرين مهمين وشنه؟ يأكلون إلية؟ خب أو من جهة النجاسة والطهارة. خب المهم إذا الأثر المهم إذا لا إطلاق في أدلة التنزيل، هذا الغرض. وحينئذ حيث إن الأثر المهم هي حرمة الأكل ما يدعي هذا المسلك، فنجري أصالة الطهارة في ماذا؟ في الميتة. وإن ما قبلتم كلامنا لا تعممون، قولوا بأن الجزء المبان ليس في حكم الميتة مطلقا، إنما في حكم الميتة من جهة النجاسة وحرمة الأكل، أما باقي الاستعمالات فمن أين؟ هذا المسلك الثالث. هذا هو المطلب الأول، وظاهر عبارة الشهيد الثاني أنه في حكم الميتة، أي مسلك؟ مسلك الثاني، لكن رتب على أنه في حكم الميتة حرمة مطلق الآثار وعدم ترتب جميع الآثار، يعني جميع آثار الميتة تسري إلى من؟ إلى الجزء المبان، لأنه يرى هو حسب تطبيقات إطلاق أدلة التنزيل، هو يرى الشهيد الثاني إذا جاء التنزيل يتمسك بإطلاق أدلة التنزيل، حيث إن الشهيد يتمسك يرى إطلاق أدلة التنزيل، فحينئذ يراد من عملية التنزيل تسرية جميع الآثار الثابتة من المنزل للمنزل عليه. لكن ما هو الأقرب حسب أنتم فهمكم الآن؟ ثالث لو الأول لو الثاني. لا يبعد أن يكون الثالث هو الأقرب، الجزء المبان في حكم الميتة تعبدا ولا إطلاق في أدلة التنزيل. المهم هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يجوز الاستصباح بما أبين من الحي وما هو معرض له؟ إليات الغنم مثلا، لأن الإلية كانوا يستعملونها في الاستصباح، الاستصباح يعني شنو؟ مصابيح، يعني يحرقونها لأجلها أن تخرج النور، ومن لم يجعل الله له نور فما له. فهل يصح أو هل يجوز الاستصباح أو لا؟ قد يقال يا شيخ صادق بأنه لا يجوز الاستصباح، لا يجوز تكليفا الاستصباح بإليات الغنم، وذلك لأنها في حكم الميتة، ولا يجوز مطلق الانتفاعات بالميتة فيسري الأثر إلى ما كان في حكم الميتة، حيث إن مقتضى دليل التنزيل تسرية جميع الآثار، ومن الآثار الثابتة للميتة عدم جواز مطلق الانتفاعات، والاستصباح انتفاع، فيثبت حينئذ عدم جواز الاستصباح بالميتة فيشري أيضا في ما كان في حكم الميتة. وهذا مبنيون، هذا مبنيون على صغرى وكبرى. الصغرى أن هذا في حكم الميتة مطلقا، وقد عرفت الكلام فيه. ثاني مبني على كبرى أن مطلق الانتفاعات في الميتة حرام، حتى ما كان من قبل غير المعاوضة كالتسميد كالاستصباح، وهذا محل بحث عندهم في أي كتاب؟ في كتاب المكاسب، يأتيكم إن شاء الله. وذهب كثير من الأعلام إلى عدم وجود دليل واضح على حرمة مطلق الانتفاعات بالميتة، إنما المحرم هو المعاوضة، ما كان فيه معاوضة أجرى ثمن رحمك الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التمسك برواية وردت في المقام، وردت في فدلت على عدم جواز الاستصباح، وهي ما ورد في الوسائل الجزء 24 صفحة 178. إذا انتهى الوقت قول لي، أنا ما عندي ساعة. ساعة كم الحين؟ قال شنو قال؟ مئة وثمانية وسبعين، باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ميتة يحرم أكله والاستصباح به، صفحة 178. رواية واحدة في هالباب قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبال تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها فقال هي حرام الإمام يقول هي حرام قلت فنصطبح بها نستعملها في الاستصباح فقال أما تعلم إنه يصيب اليد والثوب وهو حرام أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام وش يعني فماذا تستفيد من هذه الرواية هل تدور الرواية على حرمة الاستصباح أو لا تدل على ذلك بعد 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 وش تفهم من الرواية أول شيء قال هي حرام وش يعني حرام وش يعني هي حرام ما قال هي حرام أكلها وهي حرام هي كلها حرام هي كلها هي نعم هذا مطلق حرام مو نجسة ما قال هي نجسة قال هي حرام هو قال هي حرام قلت لي قال لي مع الحرام الظاهر انه فهم الراوي حرمة الاكل لانه قلنا بانه اذا تعلقت الحرمة بالذات بالعين فانه يظاهر منها الاثر المهم والاثر المهم المترقب عندهم كما قال الشيخ احمد هو الاكل كانوا ياكلون الياتهم قال لهم حرام ولهذا قال هي حرام سمعا وطاعة هل نصطبح بها ما باكلها أنا وش سوي فيها فنصطبح بها هل نصطبح بها فهو ما فهم من كلمة مطلق حرمة الاستعمالات قال لا هل نصطبح بها فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام
الاستصباح حرام
ظاهر الرواية أن ذات الاستصباح ليس بحرام وإلا لو كان ذات قال هو حرام مباشرة والظاهر أن الحكم حكم إرشادي إرشادي إرشاد إلى أن في استعماله للاستصحاب مظنة حصول النجاسة فقال له أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام هو حرام لأنه ميت فكأن هذا إرشاد إلى نجاسته لا حرمة الاستصباح به فالرواية لا تدل حسب الظاهر على حرمة الاستصباح كما فهمها غير واحد من الأعلام والغريب أن السيد الشهير الصادر فهم من الرواية مع دقته أنه تدل على حرمة الاستصباح وهو غير ظاهرين ولا أقل من إجمال الرواية في ذلك لا لا احنا والرواية ظاهرة في شنو احنا ما دخلنا في مقاحنا أرض الأدلة ما كملنا قلنا احنا عدت أدلة لذلك الدليل الأول انتهينا منه احنا الدليل تمسك بالروايات الخاصة احنا بعد كملنا البحث بعدنا في الأدلة سيأتي الشهرة هذا دليل ثاني هو التمسك بما دل على عدم جواز الاستصباح ثم إنه يرد على هذه الرواية إشكال سندي حيث ورد فيها المعلى بن محمد ولا توثيق له معلى بن محمد لا توثيق له خب هذه رواية رواية ثانية ما ورد في الباب 30 صفحة 71 باب 30 صفحة 71 قال سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن قطع إليات الغنم. شتت الروايات فلك وين هذا وين صفحة 71. فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها ما تقطعها. ما في مشكلة في تقطعها اقطعها. خب مو إزهاق للنفس المحترمة. نعم. ثم قال الإمام ها التقيت قال لي إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. فهنا قد يتمسك بهذه الرواية في الدليل على حرمة الاستصباح بشنو؟ بإليات الغنم لأنها انتفاع. ولكن يأتي فيها البحث بأن ظاهر الرواية أنها في مقام تنزيل شنه إليات الغنم منزلة الميت. ثم قالت لا ينتفع منه إنما قطع منه ميت لا ينتفع به. فهل مراد مطلق حرمة الانتفاعات أو عدم الانتفاع المترقب الذي كان في ذهن السائل وهو شنه وهو الآكل؟ فهل هناك إطلاق أو لا خصوصا مع القول بالقدر المتيقن في مقام التخاطب فهو مانع من التمسك بالإطلاق. يعني لا نحرز إطلاق عدم الانتفاع مطلقا حتى للتسميح حتى للإصباح. إنما الظاهر بأن النظر إليه أنه حكم الميتة والميتة لا يجوز الانتفاع بها في أشنه في الآكل. أدري بس ليش يسأل عن القاط؟ جاب لي الإمام قال لي قط بما هو قاط أو قط بما هو مدعاة بعدين إلى أشياء أخرى ما هو ملابس واضح. وإن واحد سأسأل عن نفس القط بما هو قاط بس من الملابسات الواضحة أن هذا المقطوع ينتفع به بعدين بالأكل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني نفس رواية المعلة نقلها مرة ثانية نفس الشيء. جعلت فلاك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. قال هي حرام. قال فنصطبح بها. قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. نفس الشيء. الحديث الثالث إنه قال في إليات الضن تقطع وهي أحياء إنها ميتة. نفس البحث تنزيل. الحديث الرابع بسرعة. سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها ويقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. رفع إيد السيد رفع إيد السيد. وش يصلح بعد؟ يصلح يعني يصلح بعد أيصلح يصلح حكم وضع يصلح أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ وش الإمام قال ليش أو الراسي قال نعم يذيبها ويسرج بها. يذيبها ويسرج بها بعد وش تبي استصباح لكن لا يأكلها ولا يبيعها. هل فهمنا سابقا الأثر المترقب؟ فهذه الرواية لو تمت سندا لأن فيها بحث لأنها منقولة من جامع البيزنطي مستطرفات السرائر بحث في مستطرفات السرائر فهي نعمة الرواية لو تمت. لكن هناك كلام في صحة سندها لأنه مستطرفات السرائر هل كلها مراسيل أو لا؟ قد بحثنا ذلك مفصلا في الفقه الاستدلالي في بحث مستطرفات السرائر. فلاحظ هذا الدليل الثاني الروايات قلنا الروايات غير ناهضة. الدليل الرابع الشهرة. وقلنا بأنه الشهرة الفتوائية ليست بحجة إنما الشهرة تفيدنا في جبر ضعف الروايات لا أن شهرة الفتوائية حجة كما هو رأي أكثر المحققين إذ لم لا أحد يرى حجة الشهرة إلا القليل كالبروجردي كالسيد الإمام يرى أن شهرة الفتوائية حجة لكن المشهور يرون أن شهرة الفتوائية ليست بحجة. واضح. هل إن ثبتت شهرة فتوائية على حرمة الاستصباح هذا المطلب كم؟ الدفوم. المطلب الثالث يقول يجوز الاستصباح من باب الكلام جل الكرام الكلام يجوز الاستصباح بما تنجس بنجاسة عارضة كالدهن إذا تنجس بنجاسة عارضة فيجوز الاستصباح به لما ورد في الروايات عندنا كثيرة روايات عندنا دلت على جواز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان منها مثلا نقرأ رواية واحدة ما ورد في صفحة 194 طولنا عليكم البحث ماخذين راحتنا صفحة 194 سين الروايات بلي قال صحيحة معاوية بن وهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل وش سوي فيه تفلته جرذ مات ينبي سفهم ينبون تفع منه في رواية عجيبة يقول ذاك يقول سقط فأرة في البرق قال إمام اهرقه قال اهرقه استغرب احنا ما تسأل سين تفلته هو الإمام يقول جرذ مات في المرق قال إمام اهرقه واغسل اللح اهرق المرق قال اهرقه استغرب اهرقه ما يصير اسراف قال يعني يقول له يقول للإمام أنا شيله ونشربه كذا قال له اهرقه بعدين قال للإمام ما أهون عليكم دين الله به قال ما أهون دين الله بشنو بعد الرواية أنه بشيء قليل مرق بمرق شنو دين الله بمرق قلت لك أنا ما قلت لك صل لحم بعد لحم هو المغسلة وكله لهالدرجة كانوا احنا في زماننا لو طيح دبانة في المرق الكبير فلتونها مو جرذ ميت جرذ ميت يعني قلت جرذ مات في زيت فلت بعد ليش سأل او سمن او عسل شو سوى العسل فقال اما السمن يعرف يا امام يقول اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله يعني يتنجس انه كثافة عالية فتشيل الجرذ وما حوله يتنجس والزيت يستصبح لأن خب الزيت بعد هذا سائل مائع ليس كثيف فحين لا يمكن تطهير الزيت فإذا يجوز لكنه الانتفاع به في الاستصباح قال والزيت يستصبح به وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب هذا تمام الكلام في وين في هذا المطلب فقال وما أبين من حي يحرم أكله راجعوا كلام السيد الخوئي في الجزء الثاني اللي حبي تابع مطلب أكثر في الجزء الثاني صفحة 434 صفحة 434 البحث السابق بحث شائك مسألة الروايات والميتة والمختلطة تعرض لها السيد مفصلا السيد الخوي في الجزء 35 من الموسوعة صفحة 111 الجزء 35 صفحة 111 الروايات السابقة البحث في ما هو حكم البيع المختلط بالمذكى الميتة المختلطة بالمذكى وش يسوي الجزء 35 111 اليوم الجزء الثاني صفحة 434 قال وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم لأنها بحكم الميتة ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء راجعوا ما ذكره في المسالك الجزء الثالث صفحة 119 لأن لا علاقة بمسألة الاستصباح بحث الاستصباح ليش يخلوه تحت السماء وش المشكلة يعني لو كان تحت السقف هل هذا فرق خفي أو محل البحث أو شيء راجعوا راجعوا ولا يجوز الاستصباح راجعوا أيضا اللي حب الرواية هناك نصوص لا ما يحتاج بس ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا، وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان لا بما نجاسته ذاتية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وتمت به المسألة الأولى. الساعة كان في وقت. المسألة الثانية ما فيها شيء، تعداد. قال تحرم من الذبيحة نقرأ بس، بكرة في بعض النقاط نبحثها. تحرم من الذبيحة 15 شيئا، الدم، والمراد من الدم هو غير الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد. عندما يطلقون الدم بحثهم عنوان الدم هو الدم غير المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد. أما الدم المتخلف في الذبيحة يجوز أكله. سيأتي بعد تفصيلات، لا إحنا أصل عن عنوان الدم اللي هو مقدر متيقن في التحريم. يا دم، الدم غير المتخلف، غير الباقي، غير المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد، الدم الذي يخرج معتادا هذا. والطحال بكسر الطاء، والقضيب. أنا شفت في الإنترنت حط كلهم يعني موجود لهم صور، فلاحظوا الصور. قال والقضيب وهو الذكر، والأنثيان وهما البيضتان، والفرث وهو الروث في جوفها، خب أوصخ يعني، والمثانة بفتح الميم وهي مجمع البول، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس. تشاهد أحسن من أن تشرح وتسمع، رأى شوف موجودة صور. قال والمشيمة بفتح الميم بيت الولد، وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة، وأصل المشيمة مفعلة، مشيمة أصلها مفعلة، مشيمة مفعلة. خب فسكنت الياء فصارت مشيمة، أصلها مشيمة، وسكنت الياء للتخفيف مفعلة. والفرج يقول فرج يعني الحياء، أبغى أشرحها بعد، ظاهره وباطنه. والعلباء بالمهملة المكسورة يعني العين، فاللام الساكنة، فالباء الموحدة، فالألف ممدودة، طولها علباء علباء، بس مشكلة قبل ماكو بعد تحريك يخاف. يقول بالمهملة المكسورة العين، فاللام الساكنة، فالباء الموحدة، فالألف ممدودة. شنو يعني؟ قال عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى آخر الذنب، إلى عجب الأصل الذنب، عجب يعني أصل الذنب. موازل النخاع اللي هو العمود الفقري، والنخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر، ينضم خرز السلسلة في وسطها، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه. والغدد بضم الغين المعجماء التي في اللحم ويكثر في الشحم، وذات الأشاجع في بحث أنه مش ذات الأشاجع، راجعوا كلام ما نبي ندخل فيها، إنما بحث صوروي صاحب الجوار تعرض إليه وغيره. وش ذات الأشاجع؟ قال ذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف، موجود في الحاطين هاي اللي هو عندنا أصول أصابع يتصل بشنه بظاهر الكف. قال وفي الصحاح جعلها الأشاجع، مو ذات الأشاجع، قال أشاجع بغير مضاف، أشاجع. والواحد أشجع، وخرزة الدماغ، وشخزة الدماغ وهي بكسر الدال، الدماغ وهي المخ، خرزة المخ يعني الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه بني غامقة، بني يعني تقريبا بني يصير، وهي تميل إلى الغبرة. والحدق، وش الحدق؟ هذه الحدقة، مو العين كلها، حدقة بس، الحدقة للعدسة، يعني حبة الحدقة، وهو الناظر في العين لا جسم العين كله. خب هذا التعداد الأشياء مو بحث تنقيحها، تنقيحها أنه ما هو الدليل على تحريمها، هل كلها محرمة أو لا، البعض محرم دون البعض، هذا الذي يحتاج إلى بحثين. لاحظوا الجواهر، الجزء 36 صفحة 342. نعم صفحة 342 وراجع الفقه الاستدلالي 42 الفقه الاستدلالي الجزء الثالث صفحة 133 وغدا عشان نبحث هذه المسألة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.